فهذا الخاطع الذي يسمونه الخاطع العقيم ويريدون أن يرجعوا النصوص إليه وأن لا تفهم النصوص إلا بعد عرضها على تلك العقليات، نقول العقليات ثلاثة فيها خلاف شيء واحد. فهل يمكن أن يحيل السارع إلى عقولكم؟ هل يمكن أن يعدل السلف عن ما دلت عليه النصوص نصا أو ظاهرا ولا يتكلم في أي مسألة من دلائل العقول فيحجب ذلك ويكتمون؟ هل يمكن أن يكتموا الحق ولا يبينوه لمن بعدهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يكتم الحق ولا يبين ذلك ولا يبين ذلك بالعبادة، لا شك أن هذا من أمثلة فيبين وكل واحد له حق خاص يطلبه. فإذا الحالة من العقل حالة إلهية غير واضحة، ومن قواعد التكلم المعروفة الإعمال بالأمر عامة، فيستفاد من ذلك في إفصال نظرية الإمامية وهي تحكيم العقل على الأصول بأن الحق ليس بشيء واضح محدود متفق عليه، فأي أمر هذا؟ ولو كان الأمر كذلك كما قال شيخ الإسلام هنا فإن الله جل وعلا يكون حارما من أمر ولا يحتاج الناس إلى بعث الأمر ويبين لهم صفة الله جل وعلا هذا إخراج بيان طريقة السلف أنها تفصيل وإنزال وليس في تنفي ولا تفصيل ولا تفصيل، وأن طريقة الخلف عقلية مختلفة متضاربة وقت السلف لم يختلف في ذلك، وأن ولاية السلف أكثر خلاف وأبيض خلاف، فهذا الكلام الذي قالوا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن باطل، لأن ما يوصف بالعلم والحكمة يجب أن يكون متفقا غير مختلف غير متباين، فإذا كان متضاربا فكيف يكون علما وحكمة ويكون حكمة إلى أقوال؟ بل حتى في المذهب الواحد تجد أنهم اختلفوا في تفسير بعض الألفاظ إلى ثلاثة أشكال سبعة أشكال عند الإسلام والإسلام في مكان إما من جلي الكلام أو من تفسير الكلام.
هذا الكلام والطائف والطائف والصبح بمعنى طائفة منه وغلاته اجتماعات وجوبا لا محيل عنه، مقوله أن كتاب الله لا يبتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بالصفات من أفضله، وأن النافع عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.
هذا غير واضح مجهول، كذلك على فرق بينهم يقول كتاب السنة غير واضح مجهول فلا يرجع إليه ما في هذه المكان. هذا
إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء البراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا جدا ولا يرتفع الخلاف به لكل فريق الخرافيس يريدون أن يتحاكموا إليه وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول حيث المنافقين يصدون عنكم صدودا فكيف إذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
على التحاكم ولو التحاكم من الكتاب والسنة ليس خاصا في الخصومات الأحذرية بين الناس بل حتى في الخصومات العلمية يجد الرجل إلى الكتاب والسنة. فهؤلاء الذين تنازعوا في العلميات في مسائل الصفات والإيمان والقدر والأسماء وغير ذلك هؤلاء اختلفوا فيها ولم يردوها إلى الكتاب والسنة بل قالوا إن الكتاب والسنة لا يهدي في هذه المسائل بل الذي يهدي هو العقل وصار ذلك اعتقادا بطاغوت تجاوزوا به حده وطاغوت يكون في أشياء منها طاغوت المتكلمين هذا الذي ردوا به الكتاب والسنة وتحاكموا إليه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تحاكموا إلى العقل، تحاكموا إلى الفلسفة، تحاكموا إلى أقوال الإمام، تحاكموا إلى أقوال الجهل، إلى أقوال كبرائهم وتركوا ما يزعم الكتاب والسنة. هذه هي حقيقة قول المتكلمين. فإن المتكلمين تركوا تحكيم الكتاب والسنة من أساس الإسلام وأخذوا بتحكيم آرائهم وأقوال كبرائهم وهو من تحكيم الطاغوت. ويمنع من تفسيرهم عدم الجزم بأنهم أرادوا على التحاكم أن يكونون تحاكموا من غير إرادة له ورغبة. قوله جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت المراد هنا مقصود يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فمن أراد واختار التحاكم إلى الطاغوت لا بشبهة قامة عنده فإنه كافر. ولهذا أهل العلم ما كفروا وإنما ربما كفروا أفرادا منهم الذين تبين لهم الحق وتركوه وتحاكموا إلى الطاغوت رغبة في ذلك وإرادة منهم بأقوال الفلاسفة والإمام. والعياذ بالله بعضهم يضيف من الجهل بعض المعتزلة إذا جهل نص الله كان بقدره حرجا فإن سمعتوا كلمة بعض المعتزلة أو من يتحاول أن يكون المعتزلة في هذا الوقت تكلم عن بعض مسائل لما جاء الكلام العقلي قرر أده ولكن لما جاء من أدلة المشهور تلحظ منه وهو يتكلم عن نفسه والذي حرج في إرادته فهذا أمر لا يبدو النقص قدر هذا الراحة يود أنه لو لم يكن في الإسلام ولا عظيم إن حرمت إلى من الكتاب إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرض عن ذلك وهو يقول إن قصر الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. فزعمهم يقولون نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية هذا عمل المتكلمين الفلاسفة الفلاسفة يقولون نرجع النصوص إلى العقل العقل عندنا مثال منطق فلسفة وهذا الذي عليه التجربة نظر التأمل هذا مكان والنص يرجع إليه إن وافقه أخذ به وإن لم يوافقه حمل على محمد ولا في المقام. فرق بين المتكلم والفلاح، الذين يوفقون بين الفلاح العقلية والعقلية هؤلاء هم المتكلمون، يوفقون مثل ما سلم الظهور في كتابه خط المقال بين الشريعة والإيمان قد ذكرت لكم شيئا عن هذه المسألة طلب الحكمة الذي كان يحتاج الذي طلب معرفة صواب الأشياء التي هي منظورة أو غير منظورة هذا يكون في العلم أو العمل. العلم في العقليات دخل إلى المسلمين، فمن رد هذه العقليات بالسلف ومن قال نقبل ذلك ونجعله مساحا، واذا وافقت النصوص اخذنا بها واذا خالفت النصوص تركنا النص لانه يكون النصوص دلالته غير واضحه ثم تسجيل. وهؤلاء الفلاسفه وطائفه تقول وقالت تقول نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي ونوفق بينه، فجمعوا بين علوم اليونان وعلوم الشريعة في خليط وعجينة جديدة وجهة الإسلام. هذا من جهة العلم ومن جهة العمل صار عندنا شرائح دخلت إشراقات اليونان وحرائق فلسفية في إصلاح النفس، ومما أكثر الأمة منها من قول بالإشراق والخير ونحن ذلك الذي جاء عن الجانب الصوفية بالإشراق من أواخر القرن الثالث والرابع والخامس. المقصود من العلم المهم أن تعرف كيف دخل الإشراق على كيف دخل، ما تفهم الله أقوال العقيدة ولا التفصيلات حتى تعرف تطور ذلك بالكثير. القرن الأول كان كذا، القرن الثاني كان كذا، تدرج ذلك تفهم كل قول ما نشأه ولما نشأ الخلاف فيه والأقوال المتضاربة فيما سببها. أما إذا أخذت الأقوال أقوال الأئمة أو أقوال المخالفين دون معرفة التسلسل القول وكيف نشأ سيكون عندك ضعف استدراك المراد من كلامهم والرد عليهم. فمن العلم المهم ان تعلم كيف دخل الاعتقاد على المسلمين في شتى المجالات، في الاعتقاد في العمل في التصحيح الى اخره.
فلا تطلق من المسلمين او المسلمين وانزل معهم الكتاب بالحق
الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه، ولكن هذه المقالة ألا يكون الكتاب عقودا لله ولا بيانا ولا كفاء إلا بالسكون ولا ترى لا مرد عند الثلاثة، لأننا نعلم بالاستمرار أن ما يقوله هؤلاء المتفلسفون هو الحق الذي يجب اعتقاده، لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحدث أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك قوله رسالة له سبيا لقد أبعد الشريعة وهو إلا ملخص وإلا مدلل أو مدلل لم يخاطرهم بالله العربي المبين، ولكن هذه المقالة أن يكون صرف الناس إلى رسالة خيرا لهم في أرضهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة تكون عمى وضلالة.
هذا الكلام واضح من حيث دلالته على إطفال ما تكلم به المتكلمون وزعموه دلائل ويقينيات من نقض النصوص في العقليات. التنبيه هنا على قوله ولكن هذه المقالة هل يكثر عند أهل العلم أن يذكروا اللوازم التي تلزم على الأقوال الباطلة، ولك من جهة البرهان لأن من البرهان على أو على ضعفها أن يلزم منها لوازم باطلة، فإذا كان القول يلزم عليه لوازم باطلة فإن القول باطل، وليس هذا من شيخ الإسلام ولا من أهل العلم التزام للقائل بلازم مذهبه، لأن التحقيق أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يصرح صاحبه بمذهبه، لكن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب إذا كان ذلك اللازم باطلا، وهذا يستفاد من المناظرات وفي إفصال أقوال أهل الضلال خاصة في العقائد يستفاد من أكبر فائدة. فنجد مثلا هنا يقول لازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بدأ رسالة خير لهم في أصل دينه، معلوم أن المتكلمين لا يقولون أن ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينه، لكن هذا لازم على تلك المقالة، ولما كان هذا اللازم يشترك فيه يعني في بطلانه المتكلمون يشترك في إبطاله المتكلمون وأهل السنة دل على فساد تلك المقالة. فهذا تنبيه على طريقة من طرق الاحتجاج على إبطال أقوال الخصوم.
لا تضلوا بعد إن شاء الله، وروي عنه أنه قال قال أن تمسك بالقرآن أو دلالة القرآن أو تفهم القرآن أو إبراهيم القرآن في باب الاعتقاد التفضل، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاله في عقولكم وما يحسنون ويتمنون منكم بعد القرون الثلاثة، منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغى أرضها في أواخر عهد التابعين، ثم أرضوا هذه المقالة في مقالة التعقيد في ذلك، إنما هو مأخوذ عن تلاميذ اليهود والبلدان الصافيين، فإن من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض حقيقة.
وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذ عن الدم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمية بعض فلاسفتهم، وهم الذين يجحدون الناس والحسيات.
ثم
لما ناظر الصومانية جعلوا فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحديثيات، فهذه أسانيد شأن ترجع إلى اليهود والصابئين والمسلمين، والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين.
هذه كلمة من شيخ الإسلام مهمة هنا فيه رحمه الله تعالى، لأن فيها بيان أصل الضلال في هذا الباب، وأن زعم من زعم أن طريقة المتكلمين هذه أعلم وأحكم أنها باطلة، لأن هذا القول قول فيه الإلحاد في السلف الصالح كما مر معنا. ومن المعلوم أنه لم يأتي شيء في السوق ولا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يرشد الناس إلى أن لا يأخذوا بظواهر السوق، بل قد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما في تمسكتم به لتقولوا كتاب الله، كما رواه مسلم صحيح رواه غيره في قوله كتاب الله وسنته ولن ينفرق حتى يرجع الى الحوض. فقال بعض العلماء انهم اليقين القطعي ان النبي عليه الصلاه والسلام لما تلا القران وذكر النصوص التي تلقى الرجال من الصفات وغيرها، كذلك لما ذكر احاديث الجهاد على الناس لم يرد انه اتبعها بشيء يصرفها عن الظاهر، بل اوردها وترك فهم المعنى للناس، وهذا يدل على ان المعنى الذي اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ، لانه كان المعنى غير الظاهر معنى اخر مهون، فيجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه حتى لا يعتبره في الله العقيدة الباطلة. فلما لم يسبع ذلك عليه الصلاة والسلام بشيء يصرفه عن ظاهره دلنا على أن الظاهر مراد. ثم نقول إن هذه المقالة وهي مقالة التغيير إنما هي مقصودة عن الجهل بالفعل، وأخذها عنه الجهل بالخطوان. الجهل بالخطوان كما ذكر في آخر الكلام وهو كلام مهم، الجهل بالخطوان كان فقيها عند العلم صحيح الشيء، ووقع له اجتهاد في مناظرة هذه الطائفة من قبائل ناظرهم في وجود الله جل وعلا فحيروه حتى قالوا عنه انه تحير بقضية 40 يوما لا يصلي من تلك الحيرة، هذا لأجل انه صار في مناظرة الله دون علم واجب بما يجب وينبغي في مناظرة أمثال هؤلاء، فقاده ذلك إلى أنه يفسد وجود الله جل وعلا، فلم يجد دليلا يثبت به وجود الله جل وعلا إلا ما سمي فيما بعد في طريقة حلول أو حدوث الأعراض في الأجسام أو طريقة الجوهر الفرد. هذه طريقة لها تفاصيل، لكن المقصود أنها طريقة مخالفة لما جاء في القرآن والسنة من إثبات وجود الله جل وعلا، ولما تقتضي الضرورة الفطرية للإنسان أنه جاء لا من فعل نفسه ولا من فعل والديه، قد ركبت فيه هذه الحالة تركيبا عزيزا، وحال عند كل ذي عقل أن يكون الزمن أو أن تكون الطبيعة أو جلس على هذا الحال السليم العزيز. سلك تلك الطريقة التي هي طريقة حلول الأعراض في الأجسام، وقال إن العرض لا يقوم بنفسه، العرض مثل اللون الألوان والطبائع الأربعة: الحرارة والرطوبة والجفاف والارتفاع والانخفاض والحركة ونحو ذلك لها أعراض تكون في الجسم. فلما كان كذلك قال إن هذه الأعراض في الجسم الجامد تحدث فيه والجسم الجامد هذا لا يمكن أن يكون أحدث تلك الأعراض، بل إنما أحدث فيه. كذلك في هذا الجسم الجامد إذا جزأنا إلى أجزاء صغيرة ينتهي إلى ما تسموه بالجوهر الفردي، وهذا الجوهر الفردي خلية واحدة أو البيت واحد، هذا فيه عرق أيضا في تلك الأعراض التي ذكرت. ومعلوم أن هذا البيت الواحد لا يمكن أن يحدث ذلك العرق لنفسه، لا يحدث الارتفاع لنفسه ولا البرودة ولا الحرارة ولا البرودة للعقل، فعلم أنه محدث فيه. وإذا كان محدث فيه فلا بد له من محدث، وإذا كان كذلك فخرج هذا الشيء الصغير أو خرج هذا الشيء الذي حل فيه الأعراض عن حكم الطبيعة، لأنه لا يمكن لهذا الشيء وهو الطبيعة أن يؤثر في الكائن الصغير. المقصود أنهم سلموا له بأن الأجسام لا بد لها من الطبيعة. قالوا من هذا المسلم؟ قال هذا هو رب هو الله جل وعلا. فلما سلموا له بذلك فرح، ثم قالوا له تلك ربك. فلما اراد ان يصفه بما جاء في القران من الصفات تحير اكثر، لانه وجد انه اذا وصف الله جل وعلا بما جاء في القران فانه سيعود على دليله الذي ذكر بالإطلاق، لأنه إذا وصف الله جل وعلا بأنه رحيم أنه ذو رحمة، فالرحمة حرم ليست يراق إنما هي حرم. فمعنى ذلك أن هذا الحرم حل في الجسم، هذا يقضي على برهان الذي أتى به بالإطلاق، لأنه يقول ومن الذي أحدث الرحمة في ربك يا جهل. نظر الارتفاع الحركة والنبي والسيان نحو ذلك، نظر السوى هو السوى على الأرض والعلو نحو ذلك، فتحير. فلما لم يجد برهانا على وجود ذلك الوحدة إلا ذلك البرهان، قال إن هذا البرهان قبل، فلا بد أن كل ما عاد على هذا البرهان القبل بالإضعاف أو بالإطلاق أن يؤول، فأول نصوص الكهان جميل. وهذا الذي سبقه عليه المعتزلة والخلافية والسفارة إلى الآخر. هذا مقصود هذا الكلام ما ذكر في هذه الجملة، وهي جملة لها تفاصيل كثيرة معروفة كيف هذا
الثالثة. لما كانت في الثالثة
كانت كلهم يسمونها مقالب الأهلية سبب الاستجابات والإنسانية وطبقت كلام الأئمة وكلام الأئمة المالكة والمالكة والسيان سيانة الحيينة والمبارك والسيوسف والشافعي وأحمد والإسحاق والسويد الحياض والسيحابي وغيرهم لهؤلاء كثير في ذنبهم وتفصيلهم. هذه التأويلات موجودة اليوم في عيش الناس تؤثر التأويلات التي ذكرها مقدم الثورة في ثلاث تأويلات الدور مقدم الثورة في ثلاث تأويلات ذكرها أبو عبد الله محمد بن عبد عمر الرازي الرازي في كتابة في الناس يوجد كثير فيها ثلاث خطوط في خير هؤلاء أبي علي الإسلامي عبد الصمد عبد الحيداني وأبي الحسين الصفي وأبي الوفاء بن عقيل بن عقيل عقيل وأبي حامد وأبي حامد الغزالي وغيره. هي بعلم التأويلات التي ذكرها في كل كتابة وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإدخاله أيضا ولو كلام حسن في أشياء فإنما بجد أن عين تأويلاته أن عين تأويلاته هي عين تأويلاته ويدل على ذلك كتاب الرد الذي قدم عثمان دار الانتظار الدارج أحد العلم المسائل في زمان الغرب في زمان البخاري قدم كتاب الإسلام قدم الإسلام السعيد الرجال العليم من السرع على الله حكى في هذه التأويلات في أعيانها أمكن في السلام يكتب أن الأشياء أقعدوا بها أقعدوا بها وأعلموا المنقول والمعبود من هؤلاء التأخير الذين اتصل إليه بزيادة ورد ذلك عثمان ورد ذلك عثمان بالصحيح في كلامه إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة حقيقة ما كان عليه السلف بين له ظهور الردة ظهور الردة في طريقه وبعض وحب مسلم من خالفهم ثم رأى ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على نفس الشيء كثير يأتوهم وأكثرهم يكفرون أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الكاري لهؤلاء المتأخرين هو مثل الملكية تبين الهدى لمن يريد الله تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا
كلام
واحد للملكية والولاء والجاهلية هم الذين أسسوا الجهل والصفوان هو الذي أسس تحكيم العقول على الفكر لأن النص لا يؤخذ بظاهره حتى يعرض على العقل ولهذا كل من حكم العقل على النص يقال له جهل المعتزلة سلفوا يقولون عنه في نفس جهل وجه المريض لهذا كبار المعتزلة وهو من الجهل كذلك الكلابية يطلق عليه طائفة من معرفة السلف أنه جهل كذلك المشاعر قال عنه الجهلية باعتبار أنه شارك جهلا في الأصل الذي فيه يرد دلالة النصوص على إثبات الاحتمال وهو شاركته له في تحقيق العقل على النقل فإذا نسبة قواعد من شرف الضلال الى الجهل انما هي الجهه التبعيه له في الاصل الذي اثبته وان كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهل فليست النسبه مقتضيه للمماثله في الكيف والمساواه بل اذا وافق بالاصول فهو مثله وزعم انه لا يقول بقوله التأويلات التي ذكرت في كتب الشاعرة مثل مذكورة كتاب التأويلات الحديث هو مذكور ومثل كتاب الرازي الحديث الحديث الذي رد عليه الإسلام كتاب كبير فنحن التنفيذ وتغير من المعتزلة والمعتزلية لما أول في الفقود هؤلاء لما تبعوا أواخر المعتزلة الجهمية في تغيير المعتزلة تبعوا بكرة المريض وأمثالها بل إن بكرة المريض في حقها المعرض بدلالات المعقول والمنقول مما ذكر من هؤلاء لأنه لا يؤول يعني لم يقم في تأويل كل اتباع فإنما خاض في تأويل ما يعظم عنده سبحة بتأويله وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل اتباع التي لا يثبتون في جراءته وعدم مراعاه حتى لعقول الناس ومن اعظم ذلك يقولون في تأويل العلوم وتأويل السوى ونحو ذلك والمقصود ان طريقه متتابعه وان طريقه هؤلاء ومن يتبع طريقه الكريم وبدء المريض واتباعه اجمع الفرقه في وقته الثاني الفرقه الثانيه اجمع السلف في وقته على أن رسول الله قد فسرهم قواعد كثيرة من أهل العلم وهذا ظاهر الشيء والأخذ في مقالته أخذ بالصلاة الذي أجمع على تطبيق المقالة في مقالة رضوان الله عليه ورحمه الله
ولا يشترط فيها
ان يخرج والكتاب حقيقي، وذلك لان الكتاب اذا نقل عنه اهل العلم واعتمدوه فان هذا يكفي ان نقل عنه، يعني ان يعتمد ونقل عنه ان العلماء نقلوا عنه، ولا يستقر ذلك الى صحته بالنسبه لكتابه للمحلل، لان المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الاقوال، وذلك لان في بعض ما سلمنا من الكتب شيئا من البحث بالنسبه للكتاب الى مثل كتاب حيث يعني فإن هناك بحث معه. ولا يشترط فيها يثبت الكتاب لمخلفه، وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي النقل عنه، يعني بأن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه، ولا يستقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال، وذلك لأن في بعض ما سمعنا من الكتب شيئا من البحث بالنسبة للكتاب إلى مؤلفه، مثل كتاب الحيدة للكناني، فإن هناك بحثا معروفا في نسبته إلى مؤلفه، وهكذا أيضا غيره. المقصود أن هذه الكتب اعتمدها المتقدمون من أهل العلم ونقلوا عنها كلام السلف من حيث الأصول، وأيضا أفراد العقيدة موجود في هذه الكتب، من حرص على كلام السلف وجد في هذه الكتب. المسألة الثانية مما يتعلق به هذا المقام، مما يتعلق بهذا المقام، أن كتب المتقدمين السلف ليست بسهولة الأخذ منها ومنهجية تصور مسائل كثيرة منها كالكتب التي صنفت متأخرة في عائلة السنة كلمعة الاعتقاد والواسطية السماوية هذه التسمية وبهذا، وذلك لأن تلك الكتب تعتمد على نقل أقوال السلف. كلام السلف شواهد القواعد العقائد، وليس يفهم على أن كل قول منه أصل وقاعدة في بابه. كلام السلف يفهم بعضه مع بعض، سواء كان ذلك كلام الصحابة أو كلام التابعين أو كلام تبع التابعين أو كلام الأئمة، وذلك لأنه يوجد في كلامهم متشابه، لا بد من إرجاع بعضه إلى بعض حتى يفهم القول في مسائل الاعتقاد. نعم أكثر كلامهم واضح، لكن طالب العلم إذا لم يكن عنده تقييد جيد فإنه إذا نظر في الكلام الأولين قد يشتبه عليه ولا يدرك المراد منه، وذلك لأن فهمه يحتاج إلى جمع أقواله ومعرفة اصطلاحاته، بل ومعرفة ما يجري في ذلك الزمن من ردود وأقواله. فمن الكلام المنقول عن السلف ما لا يفهم إلا به فهم انتقاط الحال الذي كان يعيش عليه ذلك الكلام. وهذا كثير في فهم كلام أهل الفتوى في كل جمع. ذكر أيضا فيما سمعت كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، والبيهقي معدود في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة، والطبقة الأولى هي أقرب طبقات الأشاعرة لأهل الحديث. فالبيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات خلط في أبواب الصفات ولم يجري فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين، فقسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل، فما كان من صفات الذات جاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل في بعضها فإنه يتأوله ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه. يقول مثلا باب ما جاء في الضحى، باب ما جاء في الإذياء، باب ما جاء في الحرور. وذكر شيخ الإسلام له لا لأجل أنه من كتب أئمة السنة، ولكن لأجل أن أقوال السلف موجودة فيه، فهو كتاب يقول فيه البيهقي بلسانه عن المتقدمين، فتؤخذ منه أقوال السلف في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات. الأرض في التربي أنه للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد رضي الله عن المؤمنين ليبايعون تحت الشجرة، وغير الصحابة يجوز أن يترضى عنهم، لكن بشرط أن لا يكون ذلك شعارا، معناه أن لا يلتزم مع ذكر منهم دون الصحابة دائما للترضي، مثل الصلاة، فيجوز أن يصلى على غير الأنبياء، لكن لا يكون ذلك دائما على ذكر الشعار. صلى الله على أبي بكر كما قال صار الصحابة، فهذا جائز على جهة المرة والمرتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم بصدقاته صلى عليه، فأتاه ابن أبي أوفى بصدقة قومه قال اللهم صل على ابن أبي أوفى أو على آل أبي أوفى، وأوسع من الصلاة الترضي، فإنه يصوم ترضي، لكن لا يجعل ذلك في نفسية الترضي عن الصحابة، يعني يقال مرة ونحو ذلك، ولا يلتزم مع إمام الأهل. الفسق. هذا كلام قواعد كلها تحتاج الى تفصيل، لكن تاخذون تفصيلها من قواعد. نبدا هنا الى ان التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، هذه العبارة جمعت من أقوال متناثرة السلف في فهم مذهب السلف في عامة. التحريف صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لا يحتمل ذكره، قد يكون بزيادة أو نقصان، مثل تفسير سوى سودة، هذا تحريف لا تدل عليه اللغة ولا يحتمل اللفظ، مثل تفسير الاتيان باتيان الامر، هذا تحريف ايضا لانه لا دليل يدل على ذلك. كذلك التعطيل، التعطيل هو الاخلاء، يعني اخلاء الرب جل وعلا عن الصفه، حقيقة قول الصفات أنهم عطلوا الله عن صفاته، يعني أخلوه جل وعلا من أن يكون موصوفا بصفة. والتكييف أن تجعل الصفة على كيفية من الكيفيات، يكيف الصفات فيقول مثلا كيفية استواء الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيفية سمع الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيف يسمع يقول كذا وكذا يجيب. هذا الطريقة لبعض الضالين في القديم يكيفونه، وهذا مذهب، لأن الله جل وعلا إثبات الصفات له إثبات وجود لا إثبات كيفية. والأخير التمثيل، التمثيل هذا نفي القول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التمثيل قد يكون، التمثيل هو اثبات المثل او المثليه، قد تكون في صفه من الصفات، وقد يكون ذات المثل في اكثر من صفه او في ذات وصفه، وهو خلاف التشبيه. فالتمثيل ان يقال يده كيد كيد سواءه كسواءه، هذا يقول هذا مثل هذا، هذا أيضا مثل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتفاصيل هذه الجملة بتعريف هذه الألفاظ الأربعة تجدونها في ما سبق ذكره في شرح الواسطية أو في الكتب المعروفة كذا. قال بعدها كلمة مهمة هي قوله إنما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا ملية فيه، يفهم من حيث يفهم مقصود المتكلم بكلامه. هذه كلمة دقيقة، وذلك أن مقصود المتكلم بكلامه تارة يكون من جهة أفراد الكلام، وتارة يكون من جهة التركيب. مثلا يقول هذا كتابي، تفهم معنى الكتاب هو الذي في ذهنك، يقول مررت بفلان، تفهم معنى المرور حيث هو كلمة، وفلان تتصور، هذا استعمال للألفاظ و فهم المعنى العام مبني على فهم هذه الألفاظ، هذا يسمى المعنى الإفرادي للكلام، يعني يفهم الكلام بفهم أفراده، هذا نوع. والثاني وهو مهم في هذا الباب أن المتكلم يفهم كلامه بترتيب الكلام، في سياق الكلام، هذا هو الذي يسمى عند الأصوليين الدلالة الحملية للكلام، هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأن من ادعوا التأويل وأن السلف الأول في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب، ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دلت عليه أفراده. مثال ذلك قول الله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ظاهر الإفراد بالكلام ألم تر إلى ربك أن الرؤية تكون لله، يعني يرى الله جل وعلا، يرى الرب جل وعلا، ألم تر إلى ربك. لكن لما قال كيف مد الظل علمنا بدلالة التركيب، وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله جل وعلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كذلك قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القوارب فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيانهم من القوارب، هل هذه من آيات الصفات فيها النسيان؟ لا، ولم يحمل السلف على ذلك، وليست من آيات صفة النسيان، لأن المقصود بالنسيان إذا أثبت صفة نسيان الذات وليس إتيان الصفات. هنا أتى الله بنيانهم من القواعد، نقول ليس هذا دليلا على صفة الإتيان، لأن تركيب الكلام يدل على أن المراد إتيان الصفة بقوله أتى الله بنيانهم من القواعد. ومعلوم أن المتقرر فيه جل وعلا ليس كمثله شيء، أن الله جل وعلا لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو جل وعلا أجل من ذلك مستوٍ على عرشه سبحانه، وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة بهذا الموضع، وهي قدرته وفضله وقوته وعقابه ونكاله من الكافرين. لذلك قال: بعث الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم. ايضا من امثلته ونذكر نضيف فيها لاجل اهميه ذلك قوله جل وعلا في سوره البقره: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. هنا فسر السلف الوجه بالقبله، لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة، وجه بمعنى وجهة، والوجه هو وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه معه. هنا ما حمل على الصفة مع أنها إضافة، وجه الله إضافة الصفة إلى متصل، وذاك لدلالة السياق، دلالة التركيب. وهذا ظاهر لقوله ولله المشرق والمغرب، سياق الحياة في القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، يعني القبلة. ولهذا خرجت هذه الآية من أن تكون الحياة الصفات. كذلك قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف السلف هل هي من آية الصفات أم ليست من آية الصفات. بعضهم قال هي من آية الصفات، بعضهم فسرها بما يخرجها عن كونها من آية الصفات. لما؟ لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد الفرد تكون من آيات الصفات، أو أن يكون المقصود التركيب وتكون من غير آيات الصفات. يعني هل يفهم الكلام بفهم كلمة ساق، أو نفهمه مع سباقه ولحاقه، مع فمن فهمه مع اعتبار انه الحاق قال العرب تقول كسفت الحرب عن الساقل اذا كسفت عن حول وشده. هذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة، وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا. مدرك تكون من غير حياة الصفات، يعني هم الكلام بفهم كلمة ساق أو نفهمه مع اتفاقه ولحاقه. فمن فهمه مع اتفاقه ولحاقه قال العرب تقول كشفت الحرب عن ساحل إذا كشفت عن هوله وشدة. على استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة، وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا فيما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك. المقصود هذا بحث مهم وطويل وله فروعه، تضبطه بأن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التفسير، لأن الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأننا لا نعلم بواطن الكلام لكن نفهم ظاهر الكلام، هذا مقصود المتكلم نفهمه من جهة ظاهر الكلام، وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفراد وقد يكون من جهة التركيب. هذا ينقسم الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيب. هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وهو معروف من جهة أصول الفقه في الركن الثالث من علم الأصول، وهو دلالة أو الألفاظ أو الاستدلال. يعني يلزم من كون الشيء حادثا أن يكون قبل ذلك معلوما، إلزام الحدوث حدوث الشيء يستلزم سبق حدوثه في العدم. كما يمثلون هنا كاف هذه كاف التفعيل يعني ما بعدها قاعدة. ذكرت لكم أنه عند الفقهاء والعلماء تحت الكاف تارة التنظير التمثيل، تارة تحت الكاف التفعيل، يعني أن يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها. هنا قال لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بصفات خلقه، تمثيل الذات بذات خلقه هذا شيء مجمع عليه انه لا تمثل الذات بذات الخلق، وانما الخلاف بين الصفاتيه في مساله الصفات، فانهم كذلك لا يمثلون الصفات الصفات الخلقية خلافا للمجسم، فهم لا يمثلون الصفة في الصفة لأنهم لا يمثلون الذات أصلا شيء من الذوات، فكما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه الصفات. وهذه قاعدة أيضا جاءت في الجمهورية تبعا لما ذكره الخطابي في كتاب عالم الإيمان أو نحو ذلك، ذكر قاعدة السلف في هذا أن القول صفات، القول تدعي يبتدع فيه الشبه وينهج فيه الهلاك من واحد. جوهر ما يقوم به وعرض ما لا يقوم إلا به. بقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. هذا الكلام من شيخ الإسلام تقرير لأصل متفق عليه، وبهذا الأصل يرد على فوائد الضالين. ذلك هو قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فالذين أولوا، الذين عطلوا الله جل وعلا عن صفاته إما جميعا كالجهمية وإما بعض الصفات كالصفاتية المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ونحو هؤلاء، هؤلاء وقعوا في التمثيل أولا ثم وقعوا في التعطيل ثانيا، لأنه لا يمكن أن يعطل الله جل وعلا عن صفة من صفاته إلا بسبب أن الذي عطل جاء في قلبه التمثيل، ثم لأجل ما قام في قلبه من المعنى الباطن عطله. فمثلا إذا أتى لقول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقع في قلبه أن اليدين في هذه الآية مثل يدي المخلوق، فلما وقع في قلبه هذا المعنى الذي هو التمثيل قال اليدان هنا بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. السبب هذا التأويل أنه وقع في قلبه أن النص فيه التمثيل، فنفى هذا التمثيل الذي قام في قلبه أو وقع في قلبه من دلالة النص. ونقول هذا من شر ما يكون، هذا المعطل شر، المعطل شر من الممثل، لأن الممثل مثل أولا المجسم جسم، لكن الممثل لكن المعطل مثل في قلبه ثم سعى لنفي هذا التمثيل الذي قام في قلبه وحمل عليه النص أو ظن أن النص يمكن أن يدل عليه، فسعى لتأويله أو لدلالة المجاز عليه أو نحو ذلك. لهذا قال هنا كل معطل لا بد أن يجمع بين التمثيل والتأويل، لأنه ما عطل إلا وقد مثل في قلبه أولا، فنفى ما قام في قلبه من المثلية التي نفاه الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعلم الكلمة المذكورة على الثلاث، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا.
وكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. وأعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن هذه الشبهات عن الشبهات الوارد عن الحق. من كان في قلبه شبهة وأحد حلها فذلك السلف المسير ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريض، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيدها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة أحد الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل
أو كلما
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في جدل هؤلاء وكل من هؤلاء مخصوم بما خفي به الآخر وهو من وجوه أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالإصرار كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة التأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل درج تفصيلا وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجود على أن الأساطين من هؤلاء الكحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المصائب الإلهية وإذا كان هكذا الواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الجملة التي سمعنا من كلام المصنف رحمه الله فيها تأصيل فساد تأويل الآيات والأحاديث التي في الغيبيات بالعقل، والعقل قد حكمه المبتدعة من الجهمية فالمعتزلة فمن بعدهم إلى يومنا هذا حكموا العقل في رد النصوص، ولهذا وصف العقلانيين يشمل كل من رد النصوص بحجج أو بتأويلات عقلية. والواجب على عباد الله أن يسلموا في الأمور الغيبية بما دلت عليه النصوص، لأن الله جل وعلا أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، وقال جل وعلا قل صدق الله، وقال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. فالله جل وعلا خبره صدق وحق ويؤخذ على ما دل عليه في ظاهره. والذين أولوا الآيات والأحاديث في الأمور الغيبية وصرفوها عن حقائقها اللائقة بها إلى معاني أخر احتجوا بالعقل، قالوا العقل الصريح اضطرنا إلى ذلك. فمثلا حينما نفوا رؤية الله جل وعلا في الآخرة قالوا العقل الصريح يرد إمكان هذه الرؤية، كما هو قول الجهمية والمعتزلة. قالوا لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة ولا بد أن يحاط به من جهة الرؤية، وإذا كان في جهة معناه أنه في مكان، وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز وأن ثم مكان من مخلوقاته يسعه. وهذه كلها كما يقولون نعلم بالعقل أنها لا يمكن أن تكون، لها باطلة، لأن الله جل وعلا ليس
محاط بشيء من خلقه ولا بمتحيز في شيء من خلقه من الأمكنة ونحوها. فدلنا ذلك على بطلان الرؤية وعلى بطلان الاستواء على العرش وما أشبه هذا. فنفوا الرؤية لأجل هذا الصريح عندهم. وسبب ذلك أنهم جعلوا الصفة من الله جل وعلا من جنس ما يتصف به المخلوق، فهم لم يحكموا على الله جل وعلا إلا ما رأوا في الدنيا. ومعلوم أن العقل الصريح أيضا يدل على أنه يحتمل أن تكون أشياء لا يعقلها العقل. وهناك مثل بين في ذلك، وهو الروح، روح الإنسان. فهذه الروح هي في الجسد، ولكن هل هذه الروح باقية في الجسد متحيزة به لا تخرج عنه، أما أنها تذهب وتجيء وتصعد إلى الله جل وعلا وترسل؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه الروح لا يعقلها ابن آدم، فدل على أن تحكيم بعض قوانين المخلوقات في بعض ما هذا ليس من الحكمة وليس من العقل. فكيف بتحكيم قوانين المخلوقات على الله جل وعلا؟ ولهذا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز أن يوصف الله جل وعلا أو أن ينفع الوصف بقياس شمولي ولا بقياس منطقي، وذلك لأنه لا ينطبق عليه جل وعلا وعلى ما ينطبق على المخلوقات. هذا العقل الذي أولوا به النصوص متناقض أصلا، لأننا نجد أن المعتزلة مثلا يثبتون البعث بعد الموت ويثبتون بعض الصفات، والنافي للبعث والنافي للصفات التي أثبتها المعتزلة يقول: دلل العقل الصريح على عدم إثباتها. والمعتزلة يقولون: العقل دل على عدم امتناعها. ويأتي بعد المعتزلة الكلابية فيقولون: المعتزلة أثبتوا ثلاث صفات ونحن نثبت سبع، لأن العقل الصريح دل على إثبات هذه السبع. والماتريدية جاءوا وقالوا: نثبت ثمان صفات، لأن العقل الصريح دلنا أيضا على إثبات ثمان صفات. فإذا العقل الذي به تأول المعتزلة النصوص وظنوا أنه هو الصريح وأنه هو الذي يجب أن تقبل عليه الآيات والأحاديث، خالفهم فيه عقل الكلابية وعقل الأشاعرة وعقل الماتريدية، وخالف الأشاعرة أيضا في عقلهم الماتريدية. فإذا عقول أصحاب هذه الفرق التي تعتمد على العقل بعضها يضاد بعضا، فأي عقل هذا الذي يحكم على النصوص؟ لا مناص من القول إلا في أن هذا العقل لا يوجد، لأن أصحاب العقل الذين يحكمونه مختلفون في تحكيمه. وهذا قطع. لهذا نقول: ما من شيء قال فيه المبتدع إلا العقل يحيله من الأمور الغيبية إلا وتم دليل على أن العقل لا يحيله. وخذ مثلا على ذلك الرؤية التي مثل بها شيخ الإسلام. رؤية الله جل وعلا الأشاعرة أثبتوا الرؤية والمعتزلة نفوا الرؤية. الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة يعني شيء يكون إدراكه في نفس الإنسان لكن رؤيته لا تكون إلى جهة معينة. والمعتزلة قالوا إن رؤية الله جل وعلا إن أثبتناها بحسب ما جاء في الآيات والأحاديث فمعنى ذلك أن الله في جهة، وإن نفيناها نفينا أن الله في جهة. وعقل المعتزلة في هذه من اضطراد الإثبات والنفي صحيح، وأما الأشاعرة فمتناقضون. ولهذا أهل السنة قالوا بإثبات الرؤية وإثبات علو الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات سبحانه، فإذا هو يرى وهو في جهة العلو جل وعلا. فالعقل